ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. الفرقة الثالثة في شندي تكشف عن إسقاط 3 مسيرات فجر اليوم، وغرفة طوارئ الدندر تكشف عن صد هجوم للدعم السريع على محمية الدندر. انطلاق الاجتماع التحضيري للحوار السوداني السوداني عصر اليوم الأربعاء بأديس أبابا وسط مقاطعة واسعة، ووزير الخارجية الأثيوبي يكشف عن وعود من البرهان لدراسة مقترح أثيوبي للسلام. هدوء في الفاشر وإعادة فتح سوق أم دفسو، ومواطنون بأم درمان يشتكون من أزمة حادة في الكهرباء والماء. وفد الجيش والدعم السري يصلان إلى جنيف للمشاركة في المؤتمر الإنساني. والآن إلى التفاصيل. كشفت الفرقة الثالثة بمدينة شندي أن الدفاعات الأرضية والجوية تصدت لمسيرات هجومية فوق سماء مدينة شندي شمال السودان فجر اليوم الأربعاء، وأشارت لإسقاط وتدمير لأربعة من المسيرات كان تجوب سماء المدينة. من جهتها اتهمت غرفة طوارئ الدندر قوات الدعم السري باقتحام قرية أم بقرة ومحاولة الدخول إلى حظيرة الدندر، مبينة أن شرطة حماية الحياة البرية تصدت لهم ومنعتهم من الدخول والتوغل داخل الحظيرة. من جهتهم كشفت تجمع شباب سنار ولجان مقاومة ما يرنف في بيانات أن الطيران الحربي ألقى براميل متفجرة يوم الاثنين في قرية النورانية التابعة لمحلية سنجا، حيث أصيب 2 من المواطنين بشظايا ولم تصب قوة الدعم السريع المتمركزة هناك. أكد الاتحاد الأفريقي قيام الاجتماع التحضيري للحوار السوداني عصر اليوم الأربعاء بمقره في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وفي الأثناء أعلنت عدد من القوى والتكتلات مقاطعتها للاجتماع بسبب مشاركة عناصر من المؤتمر الوطني، ومن بين الكيانات المقاطعة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد والبعث والشيوعي. كشف وزير الخارجية الأثيوبي عن تقديم أبي أحمد خطة للسلام في السودان وأن البرهان وعد بدراسة الاقتراح. من جهته قال وزير الاتصال الحكومي الأثيوبي إن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي تهدف لبحث الحلول السلمية لإنهاء الصراع بالسودان. وفي الأثناء قال الصحفي الأثيوبي أنور إبراهيم لراديو دبنجا إن زيارة الرئيس الأثيوبي أبي أحمد إلى السودان تأتي في إطار الجهود الأفريقية والأثيوبية لإيجاد حل لأزمة الحرب الطاحنة في السودان. وقال إبراهيم أن تحركات أبي أحمد تأتي أيضا في إطار الجهود التي يطلع بها الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة في السودان وما توصل له مجلس الأمن والسلم الأفريقي في اجتماعه الأخير بكامبالا في 22 يونيو الماضي. وأضاف في هذا الخصوص:
تأتي هذه الزيارة في ظل التحركات التي تقوم بها جهات عدة من ضمنها إثيوبيا، وكذلك تحركات إقليمية وتحركات دولية، وخاصة أن توجه الإثيوبي مؤخرا قد تغير بعد تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مؤخرا أمام البرلمان حول العلاقة مع السودان وأهمية حفظ وحدة أراضي السودان.
تشهد مدينة الدندر والقرى التي تقع شمال المدينة موجة نزوح جديدة إلى ولاية القضارف. من جهتها قالت لجان مقاومة مايرنو أن المواطنين يضطرون لجلب الماء من النيل الأزرق، وأشاروا إلى ارتفاع شديد في أسعار السلع الاستهلاكية وصفوف طويلة أمام المخابز، وأشارت إلى الحاجة الماسة لتوفير الكهرباء في مستشفى مايرنو والطواحين لضمان استمرارية تشغيلها. لهنا المستمعين الكرام نترككم مع زميلي الصادق مصطفى زكريا لمواصلة بقية النشرة.
وصل رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد صباح الثلاثاء إلى بورت السودان في زيارة رسمية، في أول زيارة لزعيم أفريقي إلى السودان منذ اندلاع الحرب. واستقبل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء الأثيوبي في مطار بورت السودان، كما عقد اجتماعا مقلقا مع البرهان. وقال الصحفي والباحث في شأن القرن الأفريقي عبد المنعم أبو إدريس أن الزيارة تأتي في إطار بحث عدة ملفات تتعلق بالداخل الأثيوبي والحرب في السودان والتنافس المصري الأثيوبي، وأشار إلى التوترات بين الحكومة الأثيوبية وميليشيات الفانو في إقليم الأمهرة بجانب اقتراب قوات الدعم السريع من الحدود الأثيوبية، ونبه إلى ارتباط الزيارة أيضا بقمة الاتحاد الأفريقي المزمع عقدها قريبا وصلتها أيضا بمؤتمر القوى السياسية والمدنية الذي انعقد مطلع الأسبوع الجاري في القاهرة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الزيارة لديها دلالات مرتبطة بالجانب الأثيوبي، القضية الداخلية في الأثيوبيا مرتبطة أخرى بالجانب السوداني وفي الإطار الإقليمي في إطار المنافسة ما بين مصر وأثيوبيا. هذه الزيارة تأتي في ظروف أن إقليم أمهر المحادث إلى السودان هناك به اضطرابات شديدة.
قال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أن زيارته للسودان تأتي للتضامن مع الشعب السوداني، وقال أن الأصدقاء الحقيقيون يظهرون وقت شدة. وقال أبي أحمد في تصريحات في ختام الزيارة أن هذه الزيارة جاءت لتأكيد وقوف أثيوبيا حكومة وشعبا مع السودان، مبين أن الزيارة بمثابة رسالة تضامن مع شعب السودان في محنته، وأضاف قائلا: هذه الحرب ستنتهي وستبقى العلاقات بين البلدين راسقة ووطيدة، مشير إلى أهمية السلام باعتباره أساس التنمية، مؤكد أن مشكلات الدول يجب أن تحل داخليا دون تدخل خارجي. كشف مواطنون من الفاشر أن حالة من الهدوء الحذر سادت مدينة الفاشر صباح الثلاثاء بعد قصف استمر يوم الاثنين وأدى لمقتل مواطن يوم الاثنين في شارع الزيادية، كما سقطت قذائف في منزل بحي الأهلية شمال الفاشر. وقال المواطنون لراديو دبنجا أن الطيران الحربي شن غارات جوية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء على مواقع الدعم السريع خارج المدينة باتجاه الجنوب والشرق، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن القوات المشتركة تصدت صباح الثلاثاء لجرار يتبع للدعم السريع قادم من اتجاه الضئن. وبشأن الأوضاع في سوق المدينة، قال مواطن أن سوق المواشي فتح بشكل كامل بجانب فتح جزئي لسوق مدفسه مع تزايد حركة المواطنين في المدينة. وأضاف مواطن من الفاشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
كان هناك تدوين في دانات الشارع بتاع الزيادية، هذا التدوين أدى إلى مقتل الأستاذ محمد عبد الله أحمداي، هو بيته جوار مستشفى إقرأ أو مستوصف إقرأ، هو بالجانب الشرقي وإقرأ بالجانب الغربي. المهم وأدانا وأدت بحياته، هناك برضو بعض الأشخاص ولكن يبدو لأنهم أصيبوا بجراح.
أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عمليات نوعية من قاعدة حطاب العملياتية في بحر أمس الاثنين واستلام مركبات قتالية. من جهة أخرى، شكى مواطنون من الحارة 51 بأم درمان من أزمة حادة في مياه الشرب وانقطاع التيار الكهربائي. وقالت مواطنة لراديو دبنجا أن الأزمة تؤثر على كبار السن والمرضى، وأوضحت أن مضخات المياه في البئر المحلي تعتمد على الكهرباء لتوفير المياه للسكان، وطالب السلطات بالتدخل العاجل وتوفير نظام طاقة شمسية لتشغيل بئر المياه وضمان تدفق المياه بشكل مستمر. وأضافت مواطنة من الثورة في هذا الخصوص:
الموية دي مقطوعة مننا لها 6 شهور، قطعت كيف الارتكاز بتاع الجيش التراب، عمل التراب بالكراكة، التراب شال الخرطوش برا، كان خرطوش برا، ولينا 6 شهور بنعاني من عدم المويه. المويه بنجيبها من وين؟ الـ50 فيها مويه، فيها مواسير شغاله. الناس اللي عندها قروش بيشتروا المويه من سياد الكوارو.
من المنتظر أن تنطلق قبل نهاية الأسبوع الحالي في جنيف أولى جلسات اللقاء الذي دعا له المبعوث الخاص للأمين العام للسودان رمضان العمامرة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في البلاد وكيفية إيصال المساعدات الضرورية للمتضررين. ويتوقع أن يصل وفد الجيش السوداني يوم غد إلى جنيف ويضم بجانب ممثلي القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية ممثلين عن وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة بالإضافة إلى مفوض العون الإنساني. من الجانب الآخر، وصل إلى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف وفد مقدم من قوات الدعم السريع، وسيصل بقية أعضاء الوفد في وقت لاحق، وسيختصر تكوين الوفد على أعضاء الوفد المشارك في منبر جدة. وتوقع مراقبون أن تعترض قوات الدعم السريع على مشاركة مدنيين في وفد الجيش. اجتاح نحر القاش فجر الثلاثاء مدينة أروما وغمر عدد من أحياء المدينة. وقال الباحث أبو فاطمة أونور لراديو دبنجا أن القاش غمر الأحياء الشرقية والسوق والأطراف الجنوبية والشمالية وأن المياه تحاصر المدينة. وأشار مواطنون إلى أن القاش اجتاح حي السكة حديد والمؤسسة وحي الكرتون والحامية، ومن المتوقع سقوط الكثير من المنازل. وأوضحوا أن المواطنين يعيشون أوضاع مأساوية حيث تأوي المدينة عدد كبير من النازحين، مشيرين إلى استمرار حصر الخسائر. وأضاف في هذا الخصوص:
أبرز الأحياء المضرة هي الأحياء الشرقية، حي هو الحي الكامبو والسوق، وبرضه دخلت الموية في الأطراف الجنوبية والأطراف الشمالية. وعموما المدينة محاصرة، يعني هي كون وانسنا دخلت الموية السوق وحي السوق والحي الشرقي وبدأ جهة المستشفى. فدي البداية ساي، يعني ودي مجرد يمكن موجة بتاعت جاش لمدة 24 ساعة.
شكا النازحون من ولاية سينار إلى القضارف من استمرار معاناتهم في ظل هطول الأمطار، فيما تواصلت حركة النزوح إلى المدينة. وقالت نازحة من الدندر لراديو دبنجا أن بعض النازحين يقيمون تحت الأشجار في السوق الشعبي ومناطق أخرى، كما تقيم بعض الأسر في أحد المساجد بالميناء البري. وطالبت السلطات بالتدخل العاجل لإيواء النازحين، ووصفت أوضاع النازحين بالمأساوية، مشيرة إلى أن بعضهم يفترش الأرض. وأضافت نازحة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الملاحظ برضو أنه وجودهم تحت الأشجار مساحات واسعة، يعني في السوق الشعبي، في طريق للسوق الشعبي، أنا مرت في السوق الكبير ومرت على السوق الشعبي، في كميات كبيرة موجودة يعني على الشارع وتحت الشجر، والدنيا هنا خريف وأمطار.
أكد المتحدث الرسمي باسم معسكرات اللاجئين والنازحين آدم رجال أن إحصائية الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بمعسكر كلمة وصلت إلى قرابة 6,000 طفل في ظل استمرار انهيار الوضع الإنساني في كافة معسكرات النزوح واللجوء بدارفور. من جهة أخرى، كشفت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد أن النازحين الذين وصلوا من الفاشر إلى مناطق سيطرة الحركة يعانون من نقص في الماء والصحة والغذاء. من جهة أخرى، نزحت أكثر من 1200 أسرة يوم السبت بسبب هجوم الدعم السريع على قرى بمحلية أبو كرشولة بجنوب كردفان، خلف قتلى وجرحى. وأضاف آدم رجال في هذا الخصوص:
إحصائيات جديدة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بمعسكر كلمة، وصلت العدد إلى 5,975 طفلا يعيشون في ظروف إنسانية صعبة جدا. الحالة الإنسانية والسوء التغذية اللي هم يعانون في ظل استمرار انهيار الوضع الإنساني في كافة معسكرات النزوح واللجوء بدارفور.
من جهة أخرى، عقدت قيادات النازحين في المعسكر الجنوبي بنرتة اجتماعا مع المدير القطري لمنظمة WR والوفد المرافق له. وكشفت قيادات النازحين خلال اللقاء الوضع الإنساني المزري الذي يعيشه النازحون في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء والمجتمعات المضيفة، وأشاروا إلى أن من أهم الاحتياجات الأساسية هي الغذاء والدواء والمياه ومواد الإيواء. وأضاف آدم رجال المتحدث باسم تنسيقية النازحين واللاجئين:
والشرح للمنظمة الوضع الإنساني المزري الذي يعيشه النازحين في مخيمات النرتتي ومراكز الإيواء والمجتمع المضيفة شرحا كافيا، ويعني وكانت من أهم الوقائع والشرح الذي شرحها إنه الناس عايشين في أوضاع إنسانية مزرية وقاهرة.
انخرط الخبير المعين لحالة حقوق الإنسان بالسودان رضوان نواصر في سلسلة لقاءات مع المسؤولين السودانيين، وابتدرها مع عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، ووزير العدل والنائب العام بالإنابة، رئيس اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، وياسر بشير البخاري في لقاء منفصل. وأوضح دكتور رضوان نواصر أن اللقاء ناقش الأوضاع الإنسانية بالسودان وأمن على ضرورة تسهيل مهام الفرق الإقاسية والصحفيين والمحامين وأعوان الأمم المتحدة والشركاء في المنظمات الدولية وتحركاتهم في السودان. الخبر الأخير في النشرة: دعا الخبير الاقتصادي وزير المالية السوداني الأسبق دكتور إبراهيم البدوي إلى عملية مزدوجة من الأمم المتحدة متعددة الأبعاد بالتدخل لوقف الحرب، ووصف الحرب الدائرة الآن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالمدمرة. ولم يستبعد أن تستمر الحرب بين 5 إلى 15 عام وفق تاريخ الحروب الأهلية، وقال أن الحرب الحالية ستدمر 66% من الناتج المحلي. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حييكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو دبنجة من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجة
دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره
سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو. هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو. أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو،
أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
مستمعين راديو دبنجة، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء على راديو دبنجة مع عمر عبد العزيز. أكد وكيل وزارة الخارجية السوداني أن المباحثات بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي يوم الاثنين في بورسودان أكد أنها تناولت الدعوة لاستئناف منبر جدة التفاوضي، ووفقا لتصريحات الخارجية السودانية المنقولة على موقع مجلس السيادة على فيسبوك، فقد أبدى البرهان تحفظه على وجود أي طرف يدعم قوات الدعم السريع ضمن مسهلي المفاوضات. اتصلت بالمحلل السياسي الجميل الفاضل وسألته أولا عن إمكانية العودة إلى منبر جدة قريبا عقب زيارة المسؤول السعودي وبحثه القضية مع البرهان.
تصور أنه ليس من قبيل الصدفة أن مسألة منبر جدة باتت هي الكلمة المفتاحية في مؤتمر القاهرة. وردت الإشارة إلى إعلان جدة والحرص على أن يستكمل هذه الإجراءات المتعلقة بمسار جدة التفاوضي. أيضا تأتي هذه الزيارة وفي ذروة سنام هذا الملف والموضوع قضية العودة إلى منبر جدة، ويبدو أن هناك طوق ناعم قد ضرب حول بحر السودان من قبل جهات متعددة. هناك عواصم في العالم، عواصم أوروبية، عواصم أفريقية، رغم أن المسار قد بدأ بملمح عربي الطابع، القاهرة الرياض، وبالتالي كلا العاصمتين يشير بالبوصلة إلى استئناف مفاوضات جدة. أنا أعتقد أن كل هذه الجهود مجتمعة وكل هذه الإشارات التي تأتي من أكثر من عاصمة، خاصة وأن أديس تشهد أيضا لقاء مرتقب لجمع الفرقاء السودانيين، كامبالا أيضا على الخط، يبدو أن قمة خماسية لرؤساء دول يمثلون المجموعات الخمس في القارة الأفريقية يذهبون في اتجاه ما قرروا ودعا له مجلس الأمن والسلم الأفريقي. هناك أيضا مباحثات تتعلق بالبعد والجانب الإنساني وهكذا. أنا أتصور أن كل هذه الجهود تصب في خانة واحدة، يصبح منبر جدة هو حجر الزاوية في إمكانية حلحلة الأزمة السودانية وإيجاد مخرج من مأزق الحرب في السودان. ويبدو أن هناك ليونة ومرونة إلى حد ما بتقبل فكرة العودة إلى طاولة التفاوض في جدة، من خاصة ما صدر من جهة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، وقبول من حيث المبدأ لاستئناف التفاوض عبر منبر جدة. هذا يعطي إشارات إيجابية ويؤكد أن هذه الجهود مجتمعة بمداميك كثيرة تم بناء في اتجاه أن تقود طرفي الحرب نحو التفاوض، اسميتها الطوق الناعم، في تقديري أنها ستقود إلى استئناف التفاوض عبر منبر جدة.
نعم، ولكن بيان مجلس السيادة على فيسبوك رغم هذا الترحيب وما أشار إليه من حرص البرهان، ولكن أشار البيان إلى أن البرهان أبدى تحفظه على وجود أي طرف يدعم التمرد، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. برأيك ما هي الأطراف التي يقصدها البرهان بحديثه هذا؟ وإلى أي مدى يمكن أن تكون هذه النقطة عائقاً أمام العودة إلى التفاوض؟
يبدو أن بيان مجلس السيادة يشير بإصبع الاتهام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي هذه القضية لم تعد سراً أن السودان قد تقدم بشكوى رسمية ضد دولة الإمارات، واتهم الإمارات بأنها تقوم بدعم وإسناد قوات الدعم السريع. ويبدو أن اشتراك أو مشاركة الإمارات في ما يعرف بمفاوضات المنامة وإلى جانب مصر، أصبحت هذه المفاوضات أيضا التي يكتنفها القموط إلى الآن ولم يمط اللسان بالكامل ما جرى فيها والوسطاء والميسرين الذين شاركوا فيها، لكن الأنباء التي رشحت تشير إلى مشاركة الإمارات. يبدو أن الفريق البرهان أيضا يريد أن يعطي رسائل للأطراف التي تواليه وتناصره، وخاصة الحركة الإسلامية، بعد أن أصبحت المعركة سافرة والمواجهة كبيرة بينها ومعلنة بينها وبين دولة الإمارات، أنه لا زال يتمسك بهذا الموقف، حتى لو أن هذه الإشارة أتت من باب طمأنة هذه الأطراف التي أيضا هي تأخذ بخناق الجيش، ولا يستطيع قائد الجيش أن يتحدث إلى أي طرف دولي أو إقليمي دون أخذ في الحسبان احتمال ردات فعل هذه المجموعة. في تقديري أن هذه الإشارة أتت أيضا لتأكيد أن موقف الجيش كما هو، ولكي يعطي حلفاءه فرصة أو فسحة يمكن أن تجعلهم يتصورون أن الأمر لم يخرج عن السياق والنطاق الذي تمضي عليه التسويات.
أشرت إلى محادثات المنامة التي كما قلت لم يكشف بالضبط عن ما دار فيها ولماذا فشلت، هل تعتقد أن المفاوضات جدة المقبلة إذا عادت سيكون ستشهد حضورا إماراتيا ومصريا؟ هل هذه هي خطة إخراج مفاوضات جدة المقبلة؟
حسب الإفادة التي صدرت في بيان أو خبر أصدره إعلام مجلس السيادة، الإشارة إلى أن هناك عرض بضرورة توسعة منبر جدة الذي كان يضم الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبالتالي هذه التوسعة إجابة البرهان عليها بقبولها المشروط. المشروط أن لا يكون هناك طرف وقف إلى جانب الدعم السريع أو دعم الدعم السريع أو أسند الدعم السريع أيا كان هذا الطرف، بالضرورة المعني بهذا الأمر الأمارات في تقديري. لذلك الإشارة جاءت بقبول مبدأ التوسعة، لكن بشرط أن لا تكون الأمارات ضمن إطار توسعة منبر جدة. هذا يبدو أن المعنى الذي يمكن أن يكون قد قصده بيان مجلس السيادة.
البرهان أكد كذلك على ضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في مايو 2023 في الجولة الأولى من منبر جدة، في إشارة ربما إلى خروج الدعم السريع من الأعيان المدنية. هل تعتقد أن هذه هي النقطة المقصودة تحديدا، أم أن هنالك ربما نقاط أخرى يشير إليها البرهان في حديثه هذا؟
نعم، أنا في تقديري أن كل الطرفين يعتقد بأن البروتوكولات التي تمت المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والالتزام بما جاء فيه في مسألة الحرب واشتراطات الطرفين، طرف الخروج من المنازل المواطنين والأعيان المدنية ومرافق الدولة وهكذا، وطرف الدعم السريع الذي يقول بأنه أيضا قد ضمن ما يتعلق بالقبض، إعادة القبض على رموز النظام السابق الذين خرجوا من السجون وهم قادة التنظيم الإخوان المسلمين في السودان، وأيضا بضرورة وجود قناة للاتصال أو بناء قناة للاتصال بين الجيش والدعم السريع لتسييم هذه الأعمال. وبالتالي الحديث عن نتائج أو مقررات مايو الفائت، أنا في تقديري أنها الطرفين لهم لها قراءة خاصة وهناك قراءة متقاطعة، لكن لمحاولة خلق أرضية وشعبية لهذه القرارات، الجيش يشير دائما إلى الخروج من منازل المواطنين باعتبار أنه شرط رئيسي ولا يقبل التنازل عنه، وفي هذا دغدغة لمشاعر الضحايا والذين فقدوا ممتلكاتهم وأصبحت منازلهم نهبا للمجموعات التي قامت باغتصاب هذه الممتلكات ومن سيارات ومنازل وما بها من مقتنيات. وبالتالي هذه القضية أيضا فيها بعد إعلاني إلى حد ما تأكيد الجيش المستمر على حرصه على مصالح هذه المجموعات التي فقدت جراء الحرب كثير من مقتنياتها الشخصية. هذا أيضا الجيش ظل ديدنه في كل حوار، رغم أن الإشارات التي تتسرب أن القضية الرئيسية إخلاء المناطق العسكرية التي سيطر عليها الدعم السريع والمرافق الحكومية الأخرى وهكذا، وهناك صيغة أخرى أيضا بإخراج كافة هذه الأطراف على أبعاد لا تقل عن 50
كيلومتر خارج الخرطوم من قبل الأفارقة. عموما هناك مسار عربي يتمثل في مؤتمر القاهرة ومنبر جدة، وهناك مسار أفريقي يتبناه الاتحاد الأفريقي وتتبناه الإيجاد، وهناك أيضا تظاهر ذلك المجموعات الأوروبية والترويكا، الولايات المتحدة الأمريكية وجهات أخرى تذهب في مسارات أخرى متعددة وتنشغل بالقضايا الإنسانية بالدرجة الأعلى في مؤتمرات واجتماعات تنعقد في سويسرا وفي عواصم أوروبية أخرى تناقش ذات القضية. في نهاية الأمر أنا أعتقد أن هناك جهود ثلاثية الأبعاد، جهد عربي بدأ يتبلور بعد دخول القاهرة على الخط ووجود المملكة السعودية، وجهد أفريقي يتبناه الاتحاد الأفريقي، تتبناه أوغندا، تتبناه إثيوبيا التي يزور رئيسها بعد فترة انقطاع طويل الخرطوم اليوم. وهذه القضية كلها تؤكد أن كل هذه الأطراف تسعى إلى جر الطرفين المتقاتلين إلى منبر جدة من جديد وطي صفحة هذه الحرب تماما. يبدو أن صبر العالم قد نفد، المجتمع الدولي الآن يمارس ضغوط كثيفة على طرفي الحرب ويسعى بجهود حثيثة ومتواصلة وضغوط متصاعدة حينا بعد حين لكي يفرق من هذا الملف ويصل منبر جدة إلى إمكانية وقف الحرب أو على الأقل وقف إطلاق نار شامل ودائم يستمر إلى بعض الوقت. أعتقد أن المؤشرات الميدانية على الأرض يمكن أيضا أن تسرع بإمكانية الوصول إلى صيغة ما لوقف الحرب، خاصة مع مؤشرات التمدد الأخيرة لقوات الدعم السريع وتوقلها.
يعني أستاذ الجميل، البعض ربما يشير إلى التمدد الأخير إلى الدعم السريع إلى أنه ربما يكون عامل تعنت من قبل الدعم السريع باعتبار أنه حقق تقدما ميدانيا خلال الفترة الماضية. كيف ترى هذا الأمر؟
أنا أعتقد الدعم السريع هناك نقطة ضعف كبيرة في موقفه، خاصة جراء الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في وسط السودان وفي قرب دارفور وفي حتى في الفاشر نفسها وفي مناطق مختلفة. كافة المناطق التي توقلت فيها قوات الدعم السريع أيضا أصبح الدعم السريع محاصر بالاتهامات، وهناك توثيق لكثير من الجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في هذه المناطق. وبالتالي الطرفين، الجيش لا يريد أن يرى انهيار تام لقواته، الدعم السريع أيضا يريد أن يخرج بصيغة ما تقلل احتمالات تقديمه للعدالة بشكل أو بآخر بعد انجلاء موقف الحرب. وبالتالي أنا أعتقد أن المسألة ليست مسألة توسع أو تمدد في الميدان الحربي فقط، هناك تبعات لذلك، وهذه التبعات أيضا تزيد من هروب الناس والمأساة الإنسانية وما عاناه الناس بعد الدخول إلى مدينة سينجا وإلى تندر وإلى سوكي. وبالتالي التمدد هذا لو أنه امتد إلى عواصم أخرى في هذه المنطقة يمكن أن يزيد من الكارثة الإنسانية، وهذا يدفع المجتمع الدولي لممارسة الضغط على قوات الدعم السريع أو تصنيفها في إطار قوة منفلتة تمارس انتهاكات للقوانين الدولية والإنسانية، وهذا يضع الدعم السريع أيضا في يحشر في زاوية ضيقة. أنا أعتقد أنه الآن لا سبيل، الأطراف كلها تحت طائلة الاتهام ويصعب استمرار حرب بهذه الطريقة، وأيضا الهروب من شبح المحاسبة أو المساءلة الدولية أو المساءلة المحلية أو المساءلة الإقليمية أصبح غير وارد. يعني مزيد من الحرب واستمرار للحرب يعني مزيد من الانتهاكات، يعني مزيد من التورط في الجرائم. يعني أعتقد أن هذه المشكلة مشكلة كبيرة، حتى الغزل الذي رأيناه من قبل الحركة الإسلامية وسناء حمد لقائد الدعم السريع، كلا طرفين يستشعر
تصريحاتها بالأمس لقناة الجزيرة من أنهم لا يمانعون الجلوس إذا جنح حميتي إلى السلم. نعم،
فالمصائب تجمع المصابين. ربما الحركة الإسلامية أيضا ترى بأنها تتحمل وزر هذه الحرب بدرجة كبيرة، وهي متهم رئيس الآن بأنها وراء الحرب، وراء تأييد نيرانها، وراء زيادة هذه الخسائر الكبيرة لدى الناس، والدعم السريع بذات القدر هو أيضا متورط في هذه القضية. ولذلك تجد أحيانا عندما تقع يتفاقم حجم المصائب، تجد الذين هم وراء هذه المصائب أحيانا يتقاربون بشكل أو بآخر. هذه الإشارات يمكن أن نفهمها في هذا السياق أيضا.
أستاذ الجميل الفاضل الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
والشكر لكم أنتم أيضا مستمعي راديو دبنجا على حسن المتابعة. كان معكم في هذا اللقاء عمر عبد العزيز، في أمان الله.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبادل ويهون احنا دايرين حاجة ناكله، ما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
كان البحر اللي ما خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه وتفاكرين، كم لفينا وكم سهرين قعدت معاه وتفاكرين، كم لفينا وكم سهرين، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية. كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، بين الصيف وجمال المنظر، ما بين زمن متمنيه، ما بين زمن متمنيه، ما بين زمن متمنيه، زمن
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص، ويسعدنا أن نستضيف أحد القيادات المجتمعية بوحدة الثورة غرب بأم درمان. وتضم وحدة الثورة غرب الحارة 29 مبروكة، والحارة 16، والحارة 50، والحارة 51، والحارة 99. هذه المنطقة اشتكى مواطنوها من العطش وصعوبة الحصول على المياه الصالحة للشرب. راديو دبنجا التقى أحد القيادات المجتمعية بوحدة الثورة غرب بأم درمان لمعرفة الأوضاع الإنسانية والأوضاع الصحية للمواطنين بتلك الحارات. أهلا ومرحبا بك أستاذ في راديو دبنجا. شنو الأسباب اللي أدت إلى تفشي العطش وسط المواطنين وصعوبة الحصول على المياه خاصة سكان الحارة 51؟
أصلا حقيقة في أزمة بتاعت موية، مش في 51 وبس، في بلكات يكون جل الحارات الواقعة في وحدة الثورة غريب اللي هي 29 مبروكة، الحارة 16، الحارة 51، الحارة 50، الحارة 99. يعني دي جل الحارات اللي يكون عندها إشكالات بتاعت موية. وطبعا يعني الحارات دي هي في حارات بتشتغل بالآبار الارتوازية. ففي إشكالية إنه ما في كهرباء، الكهرباء طبعا بتكون قاطعة. تمام، أصلا في إشكالية حقت موية، والناس صراحة حقيقة قاعدة تعاني من الحاجة دي. فيعني الحارات زي ما ذكرت لك، الحارات ذكرت عليك دي هي أصلا عندها إشكالات. في الغالب الحارات دي أصلا يعني الآبار بتاعتها دي هي شغالة، تمام، لكن في إشكالية بتاعت كهرباء، ما في كهرب والموية بيكون فيها مشكلة. فبالتالي في جهود يعني اتعملت في الحارة 50، طبعا الغرفة بتاعت الطوارئ اللي هو توصلت خلايا شمسية، ودي هسه حاليا ما شاء الله ماشي كويس، لكن في حارات تانية متبقية يعني لو لقت خلايا شمسية أو ألواح شمسية يعني بيكون أفضل على الأقل، بتساعد الناس في إنه يتحصلوا على مياه وكده.
نعم أستاذ، المسافات يعني عشان الناس تجي من الحارات الثانية لحد 50 عشان تنقل الموية، المسافات بعيدة وفي معاناة يعني حقيقية للناس عشان تجي تنقل الموية؟
والله حقيقة في معاناة حقيقية، يعني الناس بتمشي بالقوار ودرداقات وكده. فحسي لما الحته اللي بيكون فيها مويه الناس بتشيل قوار وبتشيل دردقات وبتشيل فيها جركانات عادي، بتمشي بتشيل مويه وبتجي راجعه، يعني فدي اشكاليه كبيره جدا جدا بالنسبه لهم. يعني لو المساله دي اتحلت بيكون افضل بكميات كبيره، ونحن والله ساعين يعني انه نلقى حلول بالنسبه للاشكاليه دي.
نعم، الوضع الانساني يعني إذا تكلمنا معاك في الوضع الإنساني، معاش الناس، الأكل، الشراب، الأسعار، الأسواق، هل في معاناة وكيف الناس بتتحصل على وجباتها؟
والله في الحقيقة في معاناة كبيرة جدا جدا بالنسبة للمواد الغذائية. أول حاجة أسعار المواد الغذائية مرتفعة جدا جدا، بل كاد يكون حاليا في عسر وصلت لمراحل إنه ممكن تكتفي بوجبة واحدة فقط. في بعض العسر بحاول بقدر الإمكان إنه يوفروا وجبة بالنسبة للناس الكبار في السن، خاصة الناس اللي بيكونوا مصابين بالأمراض المزمنة زي السكري والضغط. فإشكالية كبيرة جدا جدا. ففي تكايا على مستوى الأحياء اتعملت، فبس التكايا دي هي محتاجة لدعومات على أساس إنه تواصل أو تباشر أعمالها وكده. هي التكايا دي بقدر الإمكان إنه قاعد تخفف، لكن ما بالكميات المطلوبة بالنسبة للمواطنين وكده، لأنه الأعداد بتاعة المواطنين بكميات كبيرة جدا، والتكايا يعني الدعم بتاعها بيكون في الغالب بيكون الدعم بسيط جدا جدا. فدي إشكالية حقيقية جدا يعني قاعد تواجه المواطن في المناطق دي.
نعم، حسب علمنا إنه المناطق دي بتقع تحت سيطرة الجيش، يعني في وجود للجيش. شنو الجهود اللي قاعدين يقدموها لكم، والوضع الأمني هنا كيف؟ يعني هل في سرقات، في انتهاكات؟
الجهود مبذول حاليا، هو ما في اي حاجه قاعده تتقدم بالنسبه للمواطن الجهات المسؤوله حقيقه. لكن حاليا يعني المواطن هو بيزعل، يعني في بعض الناس الواحد بيكون مضطر انه يبيع الادوات المنزليه حقته في بالمقابل على اساس انه يتحصل على دقيق، يتحصل على وجبات وكذا، فما في جهود، ما في منظمات يعني على اساس انه تجي تقدم اقاسات بالنسبه للناس المحتاجه وكذا يعني. حقيقة يعني في معاناة كبيرة جدا جدا منذ بداية الحرب لحد الآن، يعني ما في أي كده منظمة كده بعينها كده جات ونزلت للمواطنين مواد غذائية وكده، سواء إنه كان المحلية كان قامت ببعض المجهودات، لكن الدعم ما كان بيكون كافي. يعني كان الدعم على مستوى المحلية كان بيجي للحارات، الحارة بيكون فيها 3000 أسرة، يعني بيستحدثوا منها 15 أسرة ولا 20 أسرة فقط، أما باقي الناس بيكونوا خلاص ما في أي حاجة تانية، فالمحلية ما بتقدم دعومات كافية بالنسبة للمواطن حقيقة.
نعم. الوضع الأمني كيف في المنطقة؟ هل في سرقات اشتباكات ولا الوضع هادي؟ ده وصف لنا الوضع الأمني في الحارات.
والله الوضع الأمني بصورة عامة كده يعني في إشكالية، أي بيت فاضي أصحابه طلعوا منه قابل لعملية السرقة، حاليا جل البيوت أصحابها طلعوا منها هي يعني اتسرقت، فانت بتكون قاعد في بيتك لكن ما بتقدر تحمي بيت جيرانك يعني، فدي اشكاليه كبيره جدا جدا. وحتى السرقات اللي قاعد تكون حاصله يعني هي يعني بتكون من ناس نظاميين، يعني بتلقى زول راكب له في حاجه وهو نظامي يعني ممكن يعمل عمليه سرقه وكده، لكن في النهايه حاليا الوضع الامني بصوره عامه كده كان في عمليات بتاعت تحديد السلاح، لكن حسي حاليا الظاهرة دي شوية كده يعني بقت بسيطة يعني في بدايات الشهر الحسي حاليا نحن فيه شهر 7 دي.
نعم.
لكن حسي حاليا أنا كلامي ما عادي تحت أي لحظة، ممكن لو أنت قاعد في شارع ما فيه حركة ممكن عادي تتحدث وممكن ينحبوا تلفونك ويشيلوا اللي عندك يعني أبسط شيء، وممكن يستهدفوك إذا رفضت يستهدفوك ويضربوك زخيرة بحجة إنه أنت زول تندمي للجنجبيد وكده يعني، وفي النهاية حيشفشفوك وانتهى الموضوع يعني.
نعم. والحارات دي هي فيها تمركز للجيش أو تحت
دي كل الحارات دي واقعة تحت مناطق سيطرة الجيش، الدعم السريع ما حصل أصلا دخل التحتية، فهي أصلا مطاقمة، الدعم السريع هو موجود تقريبا في الحارات جزء من حارات الثورة غريب، الحارة 28 والحارة 27 والحارة 26، كل الحارات دي تابعة لمحلية كرري، هم موجودين بصاعد داقة والجيش مرتكز بهنا في الحارة 50 والواحد وخمسين والحارة 29 على امتداد شارع الصناعات يعني الحارة 19 وكذا.
نعم.
قاعد تكون أحيانا في اشتباكات، بس الذخيرة الطاعشة دي إشكالية كبيرة يعني، كل الناس لما تكون في اشتباكات الناس بتاخذ الساتر وبتحاول بتدخل في حتات على اساس انه تحافظ على نفسها وكده.
استاذ اذا تكلمنا معاك عن الوضع الصحي في الحارات دي اللي ذكرتها، المستشفيات، الادويه، الصيدليات، هل في ظهور لاي امراض وكيف بيتم التدخل يعني، وين الناس بتتعالج؟
طيب بالنسبه للوضع الصحي بصوره عامه يعني حقيقه خلال الفتره اللي فاتت دي في كميات بتاعت حميات وملاريا يعني كانت موجودة بكميات كبيرة جدا جدا، فالناس بتتعالج انه بيمشوا المراكز بتاعت الرعاية الصحية الأولية بيعملوا فحوصات وباخدوا الأدوية من هناك، فأنت إذا قادر هتاخد الأدوية بتاعتك بصورة طبيعية من الصيدليات وكده، ففي بعض الناس الواحد بيكون شنو ما عنده الإمكانية انه يوفر حق الدواء يعني، فبيلجأ للفاعلين الخير وكذا. فبعد ذلك برضو في إشكالية تانية إنه يعني جل الناس يعني الناس المصابة بالأمراض المزمنة، ففي صعوبة كبيرة جدا في توفير الأدوية حق الأمراض المزمنة، السكري والضغط وكذا. فدي بصورة عامة كذا عن الوضع الصحي يعني. وحاليا يعني جل الناس حتى الإصابات إذا حصلت إصابات فكل الناس حاليا يعني من هنا بيمشوا مستشفى النو، فدي المستشفى الوحيدة اللي هي بتعاوي حالات الإصابات أو الحالات الطارئة الشديدة جدا جدا، أما الحالات الباردة دي أقرب مركز صحي زول بتمشي بتعمل فيه فحوصات وبعد ذاك تتحدث لك الحاجة حقتك وبعد ذاك بتاخذ الدواء حقك بصورة طبيعية. لكن حاليا كأمراض يعني ظهرت كده أنتلنا، والحاجة دي صراحة بالنسبة لنا نحن كناس قاعدين في المجتمع ما هنقدر أو ما بنقدر بنعرف إنه نوع المرض دي شنو وكده. فالحاجة دي كده هم ناس وزارة الصحة أو الناس الموجودين دي هم بيكونوا عندهم دراية أكتر مننا نحن هنا حاليا موجودين في المجتمع عن الأمراض الظاهرة في المجتمع وكده. لكن أسن إحنا بصورة عامة كده الحاجات الظاهرة كده إنه في هميات وفي حالات بتاعت ملاريات بصورة مبالغ فيها.
في أي رسالة دارين توصلوها أو أي مناشدة؟
والله نحن عبركم بندعي المنظمات الإنسانية إنه ممكن تتدخل في إنه ممكن توفر للمواطنين يعني توفر لهم الأغذية وخاصة الإقاسات وكده، والمنظمات الشغالة في مجالات الصحة ممكن توفر للمواطنين الأدوية وكده. دي كل الحاجات اللي ممكن نحن نناشد أبراء، وبرضو المنظمات الشغالة في مجال المياه إنه يا حبذا لو اتدخلت وقدرت توفر للمواطنين أو للآبار الموجودة في بعض الحارات. طبعا ما فيها آبار جوازية وما في إمكانيات لأنه ممكن توصل لها شبكات بتاعة مياه جديدة وكذا، فالمواد دي لو جاد اشتغلت في الحاجة على الأقل ممكن تخفف شوية من معاناة المواطن يعني.
نعم، التنسيق بينكم كيف؟ أنتوا كلجان مقاومة بتاعين الحارات دي بتنسقوا كيف يعني؟ هل عاملين غرفة واحدة ولا؟
والله يعني احنا اصلا كشباب يعني كلنا منضوين تحت 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 غرف الطوارئ، وعندنا تشبيك مع بعض يعني بنرفع الحوجات حقتنا عبرنا، فبعد ذاك بنزع مع الناس الفاعلين في المجتمع والناس المانحين. بعد ذاك عبرهم ممكن لو قدروا يوفروا لنا الحوجه بقدر الامكان الحوجه اللي توفرت بنوصلها للمواطن يعني.
شكرا جزيلا استاذ، وانت نقلت معاناه المواطنين بوحدة الثورة غرب بأم درمان والتي تقع تحت سيطرة الجيش، وتضم هذه الوحدة الثورة غرب الحارة 29 مبروكة والحارة 16 والحارة 50 والحارة 51 والحارة 99. وشكرا لكم المستمعون الكرام لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى أن نلتقيكم في لقاء آخر لكم مني عاطر التحايا. فاطنة بريمة. بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو عام 2024، واليكم اهم عناوين الاخبار. الفرقة الثالثة مشاب شندي تعلن إسقاط 4 مسيرات فجر اليوم الأربعاء بدون حدوث أي خسائر. الاتحاد الأفريقي يؤكد قيام الاجتماع التحضيري للحوار السوداني عصر اليوم الأربعاء بمقره في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. مقاطعة واسعة من تقدم وحركة عبد الواحد والبعث والشيوعي للاجتماع التحضيري للحوار السوداني. توافد ممثلي الجيش والدعم السري إلى جنيف السويسرية لبحث سبل إيصال المساعدات بدعوة من الأمم المتحدة. وزير الخارجية الأثيوبي يكشف عن تقديم أبي أحمد خطة للسلام في السودان وأن البرهان وعد بدراسة الاقتراح. وزير الاتصال الحكومي الأثيوبي يقول أن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي تهدف لبحث الحلول السلمية لإنهاء الصراع بالسودان. غرفة طوارئ الدندر تتهم الدعم السري بالهجوم على عدد من القرى ومحاولة الدخول إلى حظيرة الدندر. تجمع شباب سنار يكشف عن قصف الطيران الحربي منطقة النورانية في ولاية سنار بثلاثة براميل وإصابة شخصين بشظايا. لجان مقاومة مايرنو في ولاية سنار تكشف عن استمرار انقطاع الكهرباء والماء وتذبذب شبكة الاتصالات. لجان مقاومة الدمازين النازحون في إقليم النيل الأزرق يعيشون وضعا مزريا مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. أطباء بلا حدود النظام الصحي في غرب دارفور منهار تماما ومستشفى الجنان التعليمي هو الوحيد الذي يواصل العمل. مركز عمليات الكوارث يتوقع تزايد معدلات هطول الأمطار في السودان ودول الجوار وأوشا تحذر من الفيضانات. حكومة ولاية كسلة تعلن السيطرة على الكسر الرئيسي لنهر الجاش باتجاه روما وتؤكد عدم حدوث أي وفيات. الصليب الأحمر خطة الاستجابة الإنسانية للسودان تواجه فجوة كبيرة في التمويل تقدر ب 86%. مقتل طفل لاجئ سوداني بمعسكر جبل في شرق تشاد جراء انفجار عبوة جرانيت. هدوء نسبي في الفاشر أمس الثلاثاء وفتح جزئي للأسواق. الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات للفارين من القتال إلى ليبيا. وزير المالية الأسبق إبراهيم البدوي يدعو إلى تدخل دولي إيجابي في السودان. قائد الفرقة 18 مشاء كوستي يتوعد بفتح طريق سنار ربق قريبا ويدعو المواطنين للبقاء في مناطقهم.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.